السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقة مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري مباحثة مع كل من الولايات المتحدة وإيران لتحديد موعد جديد لعقد مفاوضات بشأن العراق بعد تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بينهما أمس. الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال إن الجولة الرابعة من المباحثات الأمريكية الإيرانية ألغيت بعد وصول وفد إيراني إلى بغداد وعدم وصول الوفد الأمريكي لأسباب غير معروفة. الدباغ قال أن الحكومة العراقية تأمل ألا تنعكس اجتماعات مجلس الأمن الدولي الحالية والعقوبات التي قرر فرضها على إيران على رغبة الولايات المتحدة في حضور هذا الاجتماع. قالت الشرطة أن عدد ضحايا تفجيرين منسقين وقعا في حي الكرادة ببغداد مساء أمس ارتفع إلى 68 قتيلا و120 جريحا. وكان رئيس وزراء نور المالكي أدان في بيان التفجيرين ووجه قيادة العمليات باتخاذ الإجراءات والخطط الكفيلة لضمان الأمن في المنطقة. من جهة أخرى قتل 4 أشخاص وأصيب 33 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز شرطة الوقاص بحي رأس الجادة وسط الموصل. متحدث أمني في محافظة نينوى قال أن فتاة وثلاثة من رجال الشرطة بين القتلى وأربعة مدنيين بين الجرحى. وفي حادث آخر قال المتحدث أن شخصا قتل وأصيب 14 بجروح في انفجار قنبلتين زرعتا في طريق وسط المدينة. أعلن الجيش الأمريكي العثور على منزل جنوب بغداد كان يستخدمه تنظيم القاعدة في العراق كسجن ويمارس فيه التعذيب. الجيش قال في بيان أن قوة أمريكية تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بدورية في الزعفرانية جنوب بغداد، وأشار إلى أن الدورية عثرت على المنزل استنادا إلى معلومات زودها بها مسؤولون محليون يكافحون القاعدة. وقال البيان أنه عثر في المنزل على وقال البيان أنه عثر في المنزل على أدوات عديدة وتستخدم في ممارسة التعذيب كالقيود والأسلاك الكهربائية والمشابك الحديدية المعقوفة لتعليق المعتقلين، كما عثر على 12 دفترا تضم نتائج استجوابات وملابس نسائية وأثار دماء. قالت صحيفة واشنطن بوست أن السفير الأمريكي في العراق راين كروكر يعتزم مغادرة بغداد في كانون الثاني قبل فترة قصيرة من الموعد المتوقع لرحيل قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيتريوس. وأضافت الصحيفة أن كروكر وهو دبلوماسي مخضرم يعتزم التقاعد ويريد مغادرة منصبه في العراق بحلول منتصف كانون الثاني قبل أن تتولى إدارة جديدة السلطة في واشنطن. وقال كروكر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الصحيفة أنه ينوي التقاعد بعد بقائه عامين في العراق و37 عاما في العمل الدبلوماسي. أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم بالرصاص على مدرسة دينية يهودية في القدس راح ضحيته 8 أشخاص. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مسؤول في حماس طلب عدم نشر اسمه قوله إن الحركة تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس، وقال أن الحركة ستقوم بنشر التفاصيل في مرحلة لاحقة. إلى ذلك فرضت إسرائيل إجراءات أمن مشددة حول القدس والضفة الغربية خوفا من أعمال عنف، فيما توافد الآلاف على القدس للمشاركة في جنازة القتلى. وأقامت الشرطة المتاريس وشددت جيش إجراءات الأمن على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية لمدة تمتد ل36 ساعة. اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بمنع مجلس الأمن الدولي من إدانة هجوم على مدرسة دينية يهودية في القدس، فيما طالب طرابلس بإجراء متوازن. وصاغت الولايات المتحدة مشروع بيان نوقش في جلسة طارئة للمجلس بشأن هجوم شنه مسلح فلسطيني أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليلزاد قال للصحفيين أن المجلس لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق، معللا ذلك بأن الوفد الليبي وبمساندة وفد أو وفدين آخرين أراد ربط الهجوم بمسائل أخرى، وأضاف قائلا:
لقد صدمنا بالتأكيد بالهجوم الإرهابي الذي وقع على المدرسة الدينية اليهودية في القدس. نحن ندين هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة.
قال جنرال أمريكي بارز أن القاعدة تسعى لشن هجوم في الولايات المتحدة ربما على وجه السرعة، حتى يمكن لقيادات التنظيم أن يظهروا نتائج ملموسة بعد تهديدات متكررة. رئيس القيادة العسكرية المسؤولة عن الدفاع الداخلي الجنرال جين رينورت قال إن رسائل مسجلة من زعماء للقاعدة مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري تظهر أن الشبكة المسؤولة عن هجمات 11 من أيلول تبحث عن وسيلة لإحداث أثر كبير مرة أخرى. رينورت أعرب عن اعتقاده بأن هناك مجموعات متعاطفة مع القاعدة تعمل داخل الولايات المتحدة، لكنه أكد أن الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية تحقق أداء جيدا في رصد وردع أنشطة تلك المجموعات. وأخيرا، تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بواعث قلق ألمانيا بشأن انتخابات الرئاسة في روسيا أثناء محادثات تجريها يوم السبت مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وخليفته المنتخب الجديد ديمتري ميدفيديف. وميركل هي أول زعيم أجنبي يزور موسكو منذ انتخاب ميدفيديف ليحل محل بوتين في انتخابات لقيت انتقادات بأنها افتقرت للحرية والنزاهة من جانب المراقبين والمعارضة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع تقارير المراسلين، وفيها نتابع: برنامج المدارس المعززة للصحة يطبق في عدد من مدارس الكرخي ببغداد. القوامة في محافظة ديقار عرف عشائري أم ظاهرة فرضت الظروف؟ وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا لتعرف على رأيهم حول الفنون، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقنه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان جعفر حسن. كما ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ظاهرة استغلال الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية. ونبيل الحيدري تلتقونه أيضا عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنان أحمد سلمان. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية، وفترات خاصة بتقارير المراسلين نتابع فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية في العراق وتطورات العملية السياسية والمفاوضات الجارية لعودة الوزراء المنسحبين. كما سنواصل متابعتنا لردود الفعل التي أثيرت على قرار محافظ النجف تخصيص أرض لدفن الصحفيين العراقيين، وأن نتابع تقريرا حول استهداف المسيحيين في العراق وتقرير آخر عن عيد المرأة العالمي، إضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي تحييكم أينما كنتم، وتنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنيات بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. سيدتي وسادتي، ندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواح حيدر وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
رسالة بغداد إلى أنقرة يحملها طنباني.
عيد المرأة العالمي بأي حال يعود على العراقية.
والكلمة سلاح أمضى من المسدس.
بدأ الرئيس جلال طالباني يوم الجمعة زيارة وصفها ديوان رئاسة الجمهورية بأنها زيارة عمل رسمية تستمر يومين. وتأتي زيارة طالباني بعد أيام على انسحاب القوات التركية من شمال العراق وإنهاء توغلها لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة الحدود العراقية التركية. وكانت الحكومة العراقية حذرت من أن أي عمليات تنفذها القوات التركية عبر الحدود تشكل انتهاكا لسيادة العراق الإقليمية وخطا أحمر بحسب وصف وزير الخارجية هوشار زيباري.
أبلغنا الجانب التركي بأن أي تواجد لقواتهم داخل الأراضي العراقية هو خط أحمر بالنسبة للحكومة العراقية، ولن تقبل به تحت أي ذريعة كانت.
رسالة العراق هذه إلى القادة الأتراك بالارتباط مع زيارة رئيس الجمهورية أكدها أيضا عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
يعني احنا حريصون على تطوير علاقات مع تركيا ومهمة بالنسبة لنا، ولكن ليس على حساب سيادة واستقلال وكرامة العراق.
ولاحظ عثمان أن جذر المشكلة يكمن في وجود قضية قومية كردية في تركيا ترفض أنقرة الاعتراف بها ومعالجتها، معربا عن الأمل بأن تسفر زيارة طالباني عن تغيير في موقف الحكومة التركية المدعوم أمريكيا بحسب الشخصية السياسية الكردية المستقلة.
نأمل أن تؤدي الزيارة إلى بعض التغيير في السياسة التركية، لأن الخلل هو في السياسة التركية. السياسة التركية مشكلتها أنه لا تعترف بشيء اسمه قومية كردية في بلدها ولا بحقوقها، هذا هو السبب. الفكك تكون لهالسبب والكفاح المسلح موجود لهالسبب، فالخلل في سياستهم، الخلل ليس في الآخرين. في نفس الوقت هم لديهم حتى اتفاقات مع الجانب العراقي ما ينفذوها، لأنه هم متشجعين بالدعم الأمريكي، دعم أمريكي كبير لهم الحق وعلى الباطل، فمتشجعين بهالدعم. وأعتقد الأمريكان إذا أرادوا تغيير الصورة وإيجاد علاقات متوازنة وموضوعية يستطيعون.
ولفت عضو مجلس النواب في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن لدى تركيا مصالح واسعة في إقليم كردستان، حيث تعمل مئات الشركات التركية، مؤكدا استعداد حكومة الإقليم للتعاون مع أنقرة.
المفروض تركيا تهتم بهذه المصالح، لديها مليارات من المصالح في كردستان العراق، وتستطيع أن تطور علاقات جيدة مع العراق. لماذا تستطيع إيران ولا تستطيع تركيا؟ فأعتقد هم ناسين هالأمور الأخرى مع الأسف الشديد. يعني مفروض هم يطورون علاقاتهم الاقتصادية والسياسية والتجارية، وفي نفس الوقت يستطيعون أن يتوصلون لأفضل علاقات مع إقليم كردستان. إقليم كردستان عنده استعداد.
وفي الوقت الذي أبدى عثمان تحفظه على توقيت الزيارة قبل التهيئة اللازمة لها، فإنه أكد أن أي اتصالات بين الجانبين أفضل من عدم وجود محادثات.
كان مفروض يصير تهيئة للزيارة أفضل من يعني ويأخذ وقت. يعني تهيئة شنو؟ من ناحية أنه وفود تبادل وفود بين البلدين، محادثات بين البلدين، لتهيئة الزيارة لمعرفة ماذا يتم بحثه، ما هي النتائج، ضمان أنه تركيا في الزيارة يتبدلون بعض الشيء باتجاه تحسين العلاقة مع العراق ومع إقليم كردستان. كنت أعمل أن يكون هكذا، ولذلك التوقيت أنا شفت أنه إلى حد ما في نوع من الاستعجال، ولكن مع هذا كل محادثات بين الطرفين هو أفضل من عدم وجود محادثات.
وكان وفد تركي زار بغداد في أواخر شباط الماضي حاملا معه دعوة إلى الرئيس جلال طالباني من نظيره التركي عبد الله جول لزيارة تركيا. وشدد وزير الخارجية هوشيار زيباري في حينه على ضرورة توفر أجواء مناسبة كي تكون هذه الزيارة ذات معنى.
الدعوة قبلت مبدئيا من قبل فخامة رئيس الجمهورية وعبر عن ترحيبي بهذه الدعوة، ولكن الظروف يجب أن تكون مهيئة بالتأكيد، لأن رئيس الجمهورية يمثل سيادة هذا البلد، فيجب أن تكون الأجواء مهيئة ومناسبة للقيام بهذه الزيارة أو لتلبية هذه الدعوة.
عقد المجلس السياسي للأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي اجتماعا في مكتب رئيس الجمهورية، جرى خلاله تبادل الآراء حول جملة من القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي. وقال ديوان رئاسة الجمهورية إن مناقشة مستفيضة جرت خلال الاجتماع عن ترميم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أو إعادة تشكيلها. إذاعة العراق الحر توجهت إلى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن نتائج الاتصالات الجارية بين القادة السياسيين في هذا الشأن، وأشار الدباغ إلى أن الجهود ما زالت مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية المختلفة دون أن يلوح حل في الأفق بحسب تعبير الدباغ.
والله لا يزال الوضع كما هو، ولا يوجد أي تقدم في الوضع، ويعني في الأفق هناك يعني لا توجد حلول فورية بالأفق، يحتاج إلى أن تكون هناك تقارب بين الكتل السياسية من أجل أن يخرج الجميع بتوليفة جديدة للوزارة.
وكانت حكومة المالكي شهدت انسحابات متعددة، بما في ذلك انسحاب وزراء التيار الصدري ثم وزراء جبهة التوافق الستة منذ صيف العام الماضي. وفي هذا السياق أوضح الدباغ في حديثه لإذاعة العراق الحر إن النية تتجه نحو ترميم وزارة المالكي إلى حين الاتفاق على صيغة أشد فاعلية.
رئيس الوزراء عرض بأنه هو يريد أن يذهب إلى تشكيلة جديدة، لكن عند غياب التشكيلة الجديدة يذهب إلى ملء الفراغات في التشكيلة الوزارية.
في غضون ذلك تواجه الحكومة مهمات كبيرة تنتظر التحرك عليها، منها التمهيد للمفاوضات المتعلقة بعقد اتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة. ولأهمية هذه القضية اتفق القادة السياسيون على ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من ممثلي الكتل السياسية في التحضير للمفاوضات مع الجانب الأمريكي وإجرائها، والاستعانة بأوسع عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والعسكريين والأمنيين.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. حذر تقرير جديد من أن وضع المرأة العراقية أصبح أزمة وطنية منذ حرب عام 2003. وقال التقرير الصادر عن منظمة نساء من أجل أممية نسوية التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، قال إن العراق اليوم يعاني من انعدام الأمن وانهيار البنى الأساسية ومن قيادة مثيرة للجدل. ولاحظ التقرير الذي صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 آذار أن نحو 1/3 النساء العراقيات اللواتي تحدثنا لممثلي المنظمة الأمريكية أكدنا تزايد العنف ضد المرأة. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب هيفاء مجلي التي اعترفت بوجود انتهاكات ضد المرأة، لكنها ربطت هذه الممارسات بالوضع الأمني العام، وصفة معطيات التقرير عن تزايد العنف ضد المرأة بالمبالغة.
أنا أشوف هذا الحكي يعني به هواي مبالغة، يعني إحنا ما ننكر ماكو قتل، ما ننكر ماكو انتهاك لحقوق المرأة، لا هذا فعلا كله موجود باعتبار المرأة يعني على حد مكونات بقية الشعب العراقي. حاليا الشعب العراقي منتهك حقوقه، سواء الرجال سواء النساء سواء يعني الكل منتهك حقوقه، تشهد الطفل إلى حقوق له، القتل موجود، القتل مستمر، يعني ما دام القانون مو هو اللي فرض نفسه يعني بالعراق، إذا أكيد أكو انتهاك.
التقرير أشار أيضا إلى أن 76% من العراقيات اللواتي جرت مقابلتهن قلنا أن البنات في عائلاتهن ممنوعات من الذهاب إلى المدرسة، لكن عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب هيفاء مجلي قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر أن حرمان البنات من فرصة التعليم ظاهرة محدودة، وعزتها إلى أسباب لا تقتصر على المخاطر الأمنية.
أنا شفت يعني أكو عدد من المنقطعات عن الدراسة، أكو نسبة، بس أعتقد هاي النسبة قليلة، مو أعتقد يعني أكيد هي النسبة قليلة، وأيضا مو السبب الأساسي هو السبب يعني إنه المرأة تروح البنية تروح المدرسة تتعرض للقتل، لا مو بهالدرجة من المبالغة، بس أعزيها للظروف المادية أيضا، يعني مواصلة الدوام بالمدرسة يراد له فد مبالغ، فأقول قد تكون هذه أيضا إحدى الأسباب اللي يعني تجعل من بعض الفتيات تسكن المدرسة.
وكانت الأمم المتحدة أقرت 8 آذار يوما عالميا للمرأة، وتقام بهذه المناسبة فعاليات مختلفة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض إليها حقوق المرأة في العالم، والمطالبة بتمكينها وصولا إلى تحقيق مبدأ المساواة.
منذ عام 2003 يحمل العراق رقما قياسيا لا يحسده عليه أحد، إذ دأبت منظمات عالمية مختلفة على نشر تقارير تؤكد أن العراق أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحفيين، وتذكر الإحصاءات أن أكثر من 250 صحفيا لاقوا حتفهم منذ عام 2003. عام 2007 وحده شهد مقتل 31 صحفيا في أنحاء مختلفة من العراق، أي حوالي نصف القتلى من الصحفيين في العالم. لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة مستقلة تتخذ من نيويورك مقرا لها، وضعت العراق على رأس لائحة المناطق الخطرة بالنسبة لمهنة الصحافة وللسنة الخامسة على التوالي. تعرض الصحفيين إلى الاعتداء والاغتيال والقتل دفع جهات عديدة إلى مطالبة السلطات بتوفير الحماية لأصحاب هذه المهنة، فكان أن أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن نيتها التفاوض مع نقابة الصحفيين بهدف تجهيز أصحاب هذه المهنة بمسدسات للدفاع عن أنفسهم. ولكن هل يرضى الصحفيون بتجريدهم من سلاح الكلمة والاستعاضة عنه بسلاح حقيقي؟ إذاعة العراق الحر طرحت هذا السؤال على الصحفي نبيل جاسم.
القلم والرصاصة لا يلتقيان في يد واحدة، ومن يؤمن بأن الكلمة لها الفعل الأكبر والأول لا يؤمن بحمل السلاح. هذا بالإضافة إلى أنه مثل هذه الخطوة بتقديري هي خطوة غير فعالة، يمكن أن تفقد جمهور الصحفيين التعاطف من جهة، وفي ذات الوقت غير ذات جدوى، لأنه الصحفي عندما يقوم بحمل السلاح الجهات التي تستهدف الصحفيين هي جهات منظمة، جهات تتربص، جهات تخطط، المنفذون في العادة لا يكونون فرادا، يعني هناك مجموعة تنفذ هذا العمل. العمل اللي يقوم هو عملية اغتيال مخطط لها غيلة، فبتقديري حتى لو الصحفيون حملوا السلاح فإن هذه الخطوة غير فعالة، لأنه العملية تكون مضاغطة وسريعة، عملية استهداف الصحفيين.
آخر ضحايا الاعتداءات على العاملين في وسائل الإعلام كان نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي الذي لاقى حتفه في نهاية الشهر الماضي، وأصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بيانا ندد فيه بمقتل التميمي وطالب السلطات العراقية بملاحقة المسؤولين عن اغتياله. بعد مقتل التميمي أيضا أعلن مسؤولون في محافظة النجف التي تقع فيها أضخم مقبرة في العراق وربما في العالم نيتهم في تخصيص قطعة أرض خاصة للصحفيين داخل المقبرة، وأثار الإعلان سخطا وغضبا وانتقادا من جانب الأوساط الصحفية، إذ أشار البعض إلى أن تأمين مقابر للصحفيين يعكس فشل السلطات في حمايتهم وتأمين احتياجاتهم. غير أن الصحفي نبيل جاسم أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مجلس محافظة النجف تراجع عن هذه التصريحات لاحقا، إذ قال:
التصريح الخاص قبل يومين أو ثلاثة أيام كان هناك تصريح بصدد أنه في مدينة النجف العشرة سيتم تخصيص مقبرة للصحفيين بعد أن هذا يعني تطور هذا الموضوع وبدأت الانتقادات يعني تتوالى حول هذا التصريح. كان هناك تصريح آخر لمجلس محافظة النجف صحح به التصريح القديم وقيل أنه لا، الموضوع لم يكن بالشكل اللي تناولته وسائل الإعلام، نحن لم نخصص مقبرة للصحفيين وإنما خصصنا مقبرة لنقيب الصحفيين العراقيين الذي يعني استهدف قبل مدة قصيرة تكريما له.
في غضون ذلك يصر الصحفيين العراقيون على أن الكلمة سلاح أمضى من المسدس.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، وإلى لقاء مع ملف جديد. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
باسمك أنا حس يجرى سوى دمي ويا دمك، كون يمك كون أبوسك كون أحضنك كون أشمك كون أضمك كون أحط راسي على صدرك بلك خدي يزيل همك، ناري ما تطفى ولا نارك طفت وعيني قبلك تبكي ذا عينك بجت، يا العزيز الما بعد عن بالي لحظة ما أقول انت بعدت وشلون أظلمك، وأهلو يذكرونك قبالي وأهلو يذكرونك قبالي بين بوجه القلق لو جاء انت نقطة الضعف انت والله انت نقطة الضعف انت، ولو احب ثاني لو احب ثاني احبك، كون يمك كون يمك كون يمك.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة